سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. وصل بنا الحديث إلى الفصل السابع في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. هذا الفصل هو المقصود بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزيارة إلى ثلاثة أقسام، يعني المصنف زيارة القبور إلى ثلاثة أقسام: زيارة شركية وزيارة بدعية وزيارة شرعية سنية، وهي تمهيد له. فإنما المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى هو تحذير الأحياء الموجودين لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه، وزجر من وقع منهم عما وقع فيه لئلا يحل بهم ما حل بهم من النكال. كما أن الله سبحانه وتعالى ما قص علينا من أخبار الأمم الأولى إلا لنتعظ بهم ونعتبر بمصارعهم ولنعلم أسباب هلاكهم فنتقيه ونعلم سبل النجاة التي سلكها رسل الله وأولياؤهم ففازوا بخيري الدنيا والآخرة فنسلكها ونقف أثره. ولهذا قال تعالى: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم. وقال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. وقال تعالى: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وقال تعالى بعد أن قص علينا ما قص في سورة هود: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، وهو في الصحيح. فإذا كان هذا الخطر على من دخل ديارهم فما ظنك بمن عمل مثل عملهم وزيادة، فإن لله وإنا إليه راجعون. حكم من أوقد سراجا على القبر أو بنى على الضريح مسجدا. ومن على القبر سراجا أوقد أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. ومن على القبر متعلق بأوقد سراجا مفعول أوقد بألف الإطلاق، والمعنى من أوقد سراجا على القبر أو ابتنى بمعنى بنى وزيدت التاء فيه لمعنى الاتخاذ، على الضريح أي على القبر، واشتقاقه من الضرح الذي هو الشق مسجدا أي اتخذ القبر نفسه مسجدا ولو لم يبني عليه. اكتب عندك: واتخاذ القبور مساجد له ثلاثة معاني. واتخاذ القبور مساجد له ثلاثة معاني. المعنى الأول: واتخاذ القبور مساجد له ثلاثة معاني. المعنى الأول: بناء المسجد على القبر والصلاة فيه. بناء المسجد على القبر والصلاة فيه. المعنى الثاني: الصلاة على القبر. المعنى الثالث: الصلاة إلى القبر. نعم، الصلاة إلى القبر، الصلاة على القبر، بناء المساجد والصلاة فيها. يقول نعم، يعني نجعل القبر في القبلة، والصلاة على القبر أي يسجد على القبر نفسه. المسجد واتخاذ الصلاة فيه، فأي مكان في المسجد، كل الثلاثة محرمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اتخاذ القبور مساجد، إيه معنى اتخاذ قبور مساجد؟ ثلاث معاني: أن يصلي على القبر، يعني القبر هم ويقف يصلي عليه. المعنى الثاني أن يصلي إليه، يجعله في القبلة ويصلي له. المعنى الثالث أن يكون المسجد في القبر ويصلي في هذا المسجد، أن يكون القبر في المسجد ويصلي في هذا المسجد بنفس المعنى. معايا واضحة؟ الكلام ده ذكرناه في كتاب تحذير الساجد للعلامة الألباني رحمة الله عليه. تفضل يا ولد.
بعض الناس ننصحهم نراهم يصلون في المساجد المقبورة وننصحهم بعدم الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قالوا نحن لا نقصد الصلاة صاحب القبر.
ما هو لو قصد صاحب القبر أشرك بالله شرك أكبر، أما لو صلى لله ولم يقصد صاحب القبر ابتدع في دين الله والصلاة باطلة. ده الراجح وده مذهب الإمام أحمد وهو الصواب. نرجع. يقول أو اتخذ القبر نفسه مسجدا ولو لم يبني عليه، فإنه أي فاعل ذلك مجدد بفعله ذلك جهارا، أي تجديدا واضحا مجهرا به الله ورسوله وأولياءه لسنن، أي لطرائق اليهود والنصارى في اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ويعكفون عليها وأعيادا لهم ينتبونها ويترددون إليها، كيف وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام للذين طلبوا منه ذات أموات: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم. اكتب عندك والمراد بذات أنواط شجرة عظيمة من نبات السدر، شجرة عظيمة من نبات السدر كان المشركون يعلقون بها أسلحتهم، كان المشركون يعلقون بها أسلحتهم طلبا للنصرة، كان المشركون يعلقون بها أسلحتهم طلبا للنصرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه من حديث أبي سعيد: وقد وقع الأمر والله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، فالله المستعان. النهي عن رفع القبور والزيادة عليه. طيب اكتب عندك قبل العنوان هذا: روى الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس بسند صحيح إن من شرار الخلق عند الله يوم القيامة. روى الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس بسند صحيح إن من شرار الخلق عند الله يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء والمتخذين على القبور السرج والمساجد. إن من شرار الخلق عند الله يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء والمتخذين عليها السرج والمساجد. إيه بقى المساجد يا أبا عمر؟ اللي هو الثلاث معاني: الصلاة إلى، احفظوها قوي، الصلاة إلى القبر والصلاة على القبر وبناء مسجد حول قبر والصلاة فيه. قصد الصلاة من أجل القبر مشرك شرك أكبر. معايش اختار؟ طيب صلى قصد نية وجه الله ولم يتطرق إليه القبر بحال من الأحوال مبتدع في دين الله وصلاته إيه؟ باطلة. طيب ما شرك؟ ماشي يا مشايخ؟ طيب وهم أحياء المتخذين عليها السرج والمساجد. هديها شوية ولا ضل. ملو؟ اللي هو السرج والمساجد. أول متخذين على القبور السرج والمساجد. إن من شرار الناس عند الله يوم القيامة. إنما شرار الخلق عند الله ما تدركهم الساعة وهم أحياء والمتخذين على القبور السرج والمساجد. النهي عن رفع القبور والزيادة عليه. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا، صح الخبر. كم خبرية للتكثير حذر المختار نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذا الفعل من اتخاذ القبور مساجد وأعيادا والبناء عليها وإقاد السرج عليها، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، ذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وفيه عنها وهي وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه، أي لا تصلوا إلى القبور. إيه معنى لا تصلوا إلى القبور؟ أي لا تجعل القبر قبلة لك، منهي عنه والنهي للتحريم. طيب في هامش عندنا للحافظ ابن حجر أرى أن يمنع عليكم، اللي موجود عنده خير وش موجود يكتب هذا. قال الحافظ في الفتح قوله يحذر ما صنعوا، ولا موجود عندكم جميعا؟ ها طيب اكتب عندك في ورقة قوله يحذر ما صنعوا اللي هو الحديث الذي مر علينا. جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي، جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي كأنه سئل عن حكمة ذلك، كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت فأجيب بذلك، يعني كأن الراوي سأله سائل لماذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم أو لعن الله عز وجل اليهود والنصارى لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال يحذر ما صنع، سئل عن علة اللعن وعن علة ذكر هذه الأخبار فقال له يحذر ما صنع. وقد استشكل ذكر النصارى فيه، وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى، فليس بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي غيره وليس له قبر. وليس له قبر، يعني طيب لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا، اتخذوا اليهود والنصارى قبورا جمع قبر أنبيائهم مساجد. طب اليهود ماشي أرسل الله إليهم أنبياء كتب، طب والنصارى عيسى فقط، وعيسى أين قبره؟ ها؟ حي ركز ماشي. طيب يبقى كيف أدخل النصارى في الحديث؟ ده يجاوب عنه الحافظ ابن حجر، يقول والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضا لكنهم غير مرسلين. والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضا لكنهم غير مرسلين كالحواريين، والحواريين ومريم في قول، ولكن الصواب أنه قول مرجوح لا يصح. نعم نعم كان منهم أنبياء، لأن احنا كما تعلم النبوة مرتبة ورسالة أعلى منها. أو الجمع في قوله أنبيائهم، أو الجمع في قوله أنبيائهم بإزاء المجموع من اليهود والنصارى، بإزاء المجموع من اليهود والنصارى والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم، والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم. فاكتفى بذكر الأنبياء. فاكتفى بذكر الأنبياء. ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جندب: كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. كانوا يتخذون قبور أنبيائهم، يبقى أنبيائهم هنا لليهود، وصالحيهم لمنها؟ للنصارى. أحسنتم. ولهذا أفرد النصارى في الحديث الذي قبلهم قال: ولهذا أفرد النصارى في الحديث الذي قبلهم قال: إذا مات فيهم الرجل الصالح ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال: قبور أنبيائه. ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال: قبور أنبيائه. منين من أول فين؟ مش مشكلة خالص، خليك معايا، مليك من أول تاني. منين؟ حاضر. ولهذا أفرد النصارى في الحديث الذي قبلهم قال: إذا مات فيهم الرجل الصالح. ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعدهم قال: قبور أنبيائهم. قبور أنبيائهم. يبقى لما نيجي نتكلم ونقول الجمع بين اليهود والنصارى، مع أن النصارى ليس بينهم وبين نبينا، ليس لهم إلا عيسى، وليس بينهم وبين نبينا وبين عيسى نبي، فقلنا إن الجواب أن كان فيهم أنبياء غير عيسى ولكنهم غير مرسلين كالحواريين. أو القول الثاني: أنبيائهم من خلال المجموع. أو نقول إن جاءت رواية أخرى إن النصارى اتخذوا قبور الصالحين واليهود اتخذوا قبور الأنبياء، وجاءت روايات أفراد النصارى كان إذا مات فيهم الرجل الصالح، أما عن اليهود فقال: قبور أنبيائهم. وجه آخر: أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعا. أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعا. أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعا. فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت. فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت. ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء. ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود. ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود. انتهى. نرجع للكتاب. لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. قوله تعالى: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ماشي يا أخي، فضل. لا، حي وسينزل معايا. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل فيدعو فيها، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا. نعم. طيب، حاضر. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه أحمد ومسلم والثلاثة وصححه الترمذي ولفظه نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. وفي لفظ النسائي نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. وعن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم التقصيص هنا اللي هو المحارة غير الكتابة، نعم التقصيص اللي هو غير المحارة وغير يعني اللي هو يكون بالاسمنت العادي ده أو بالقص اللي هو الايه الزركشة والأشياء، هذا كله منهي عنه ومحرم محرم. يقول وللترمذي وصححه عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، ولابن ماجه مثله من حديث حسان رضي الله عنه، ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا، رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيح. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل فيدعو فيها، فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، رواه في المختار. وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي صالح قال رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى رضي الله عنها، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريد، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقال سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابرة وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس ومن بالأندلس إلا سواء. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الباب أحاديث غير ما ذكرنا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ارتفاع القبر بالبناء ونحوه كما تقدم من النهي عن تقصيصها والبناء عليه، وهذه الأمور يا أخوان مجمع عليه وعليه، فما شاع في بعض البلدان وهذا كثر أنهم يبنون فوق القبر مقبرة صغيرة ويطلقون عليها عظامة أي يضعون فيها العظام، وهذا محرم ولا يجوز وليست هناك ضرورة تلجئ إلى ذلك. نعم نعم هذا لا يجوز مخالف محرم ولا يجوز أبدا. نعم طيب وبعد ذلك يطؤونها مظبوط؟ لا توضع في القبر كأنها جثمان جديد. لا لا بأس طالما تجمع العظام بعضها مع بعض شريطة ألا تنكسر فهذا لا بأس به يعني، وهذا موجود يا أخوانا بكثرة. القبر يوم لا بعد ذلك يأتي أقوام يجمعون هذه العظام برفق دون أن ينكسر عظم، وتوضع كلها في قطعة من القماش وتوضع في جانب من المقبرة كأنها جثمان جديد، وبعد ذلك يدفنون بجورة. والقبور معروفة يعني أكثر شيء سنة سنتين ما تجد شيئا من العظام قط. نعم. لا 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 لا، يوضع في المقبرة ويحفر له يعني كهيئة شق صغير حتى لا ينقلب، فقط على شقه الأيمن وجهه تجاه القبلة. لا 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 لا. يقول: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتفاع القبر بالبناء ونحوه، كما تقدم من النهي عن تقصيصها والبناء عليها، وكما سيأتي من الأمر بتسويتها وأن يزاد فيه فوق الشبر، كما في السنن عن جابر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يقصص، والنهي كما تعلمون للتحريم. وكل قبر مشرف يعني مرتفع فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسوى بالأرض أو بما عداه من القبور التي لم تجاوز الشرع في ارتفاعهم. هكذا صح الخبر، وهو ما رواه مسلم عن تمامة ابن شيفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوى، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وله أي لمسلم عن أبي الهياج الأزدي قال: قال علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وكما نقول مثل هذه الأمور لابد أن تراعى فيها المفاسد والمصالح، وهذا لولاة الأمور خاصة في مسألة التماثيل التي انتشرت وعمت بها البلوى. أما بالنسبة للقبور، إن كان القبر قبرك وليس لك أو ليس معك فيه شركاء، فيجب عليك أن تطبق السنة وتسويه بالأرض وتفعله على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان القبر أو المقبرة معك فيها شركاء فلابد أن تراعي هذا، وإياك أن تستأثر برأيك مهما كنت صاحب حق، لأن المصلحة والمفسدة هنا لها عامل قوي في إمضاء الفعل أو في تركه. تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن إطرائه والغلو فيه، وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوا جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن إطرائه أي الغلو فيه، كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. اكتب عندك: وضابط الغلو هو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو اعتقاد مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. وعن أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وعن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد هو الله. قلنا: وأفضلنا فضا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. وهذا كله من حماية النبي عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد، وكما قال لمن قال: تعالى وبنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. نعم، يعني هذا الكلام الذي تقوله لا يؤثر ولا يقدم ولا يؤخر، ولكن إنما يعني قولوا بقولكم الذي تقولون أو لا تقولوا، أما أحب ذلك، ما أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد بين ما يجب اعتقاده في حق الرسل عليهم السلام، وأنه تصديق خبرهم وامتثال أمرهم واجتناب نهيهم واتباعهم على شريعتهم ومحبتهم هم وأتباعهم وتوابع ذلك، وهذا هو الذي دعوا إليه لم يدعوا أحد منهم الربوبية ولا دعوا إلى عبادة أنفسهم، ولا ينبغي لهم ذلك، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وقال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى عن نوح عليه السلام: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. اكتب عندك: ضابط الغيب الذي لا يعلمه أحد هو ما لم يطلع الله عز وجل عليه أحد. ضابط الغيب الذي لا يعلمه أحد هو ما لم يطلع الله عز وجل عليه أحد. وقال لصفوة خلقه وخاتم رسله وسيد ولد آدم أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال تعالى له: ليس لك من الأمر شيء. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. وقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقد تلاها أبو بكر رضي الله عنه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إلى آخر خطبته رضي الله عنه. وهذا باب واسع كثيرة النصوص فيه، بل ليست النصوص إلا فيه وفي متعلقاته ومكملاته. اغترار الأمة بإبليس ومخالفتهم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم وتحذيره، فغرهم أي أكثر الأمة بعدما سمعوا الزواجر والنواهي إبليس لعنه الله وأعاذنا منه باستجرائه أي باستهوائه إياه واستدراجه له وإدخالهم في الهلكات شيئا فشيئا كما فعل بالأمم السالفة قوم نوح فمن بعدهم، وأتاهم على ما يهوون إما بغلو وإما بجفاء لا يبالي ما هلك العبد به، سواء قصرهم على الصراط المستقيم وهون عليه أمره حتى لا يدخله ولا يسلكه، أو جاوزه به حتى يتبع سبيل الضلال فتفرق به عن سبيله. فالذين أبغضوا الرسل من الكفار وعادوهم ونابذوهم بالمحاربة من أول مرة زين لهم ذلك وضرب لهم الأمثلة والمقاييس، وأنهم مثلهم بشر يأكلون ويشربون، وإنهم يريدون أن يصدوهم عما كان يعبد آباءهم ويتنقصوا شيوخهم بذلك وتكون لهم الكبرياء في الأرض وغير ذلك. والذين صدقوا الرسل واتبعوهم أتى الكثير من خلوفهم وزين لهم الغلو فيهم بالكذب والقول عليهم بالبهتان ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل، وأتاهم بذلك في صورة محبتهم وموالاتهم حتى جعلهم مثله في البعد عن الله ورسله، ولم يسلم من ذلك إلا عباد الله المخلصون الذين هداهم الله صراطه المستقيم، فلم يقصروا عنه ولم يستبدلوا به غيرهم بل استمسكوا به واعتصموا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يطع الله ورسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فخالفوهم أي الذين استهواهم الشيطان، الذين استهواهم الشيطان خالفوا النص من الكتاب والسنة جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه من الغلو والإطراء وما لم يأذن به الله ولم يجتنب ذلك ولا شيئا، فنهى عن الحلف بغير الله جل وعلا. وهؤلاء لا يحلفون إلا بغيره، وقد يحلفون بالله على الكذب ولا يحلفون بالند فيكذبون. ونهى أن تقرن مشيئة العبد من مشيئة الله تعالى، وهؤلاء يثبتون له ذلك على سبيل الاستقلال ويهتفون باسمه في الغدو والأصال، ويسألون منهم قضاء الحوائج دون ذي الجلال، بل يعتقد فيهم الغلاة منهم أن بعض الأولياء هو المتصرف في الكون والمدبر له في كل حال. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده ودعائه وحده لا شريك له، فدعوا مع الله غيرهم، حتى دعوا الرسول الآتي بذلك نفسه من مع الله عز وجل. ونهى عن اتخاذ القبور مساجدا، وهؤلاء يعكفون عليها ويصلون عليها وإليها بل ولها من دون الله عز وجل، وكثير منهم يفضلون الصلاة فيها على مساجد الله عز وجل التي بنيت لذلك. ونهى أن تغصص القبور أو يبنى عليها، وهؤلاء قد ضربوا عليها القباب وزخرفوها وحبسوا عليها العقارات وغيرها وأوقفوها وجعلوا لها النضور والقربات، وكم عبادة إليها دون الله صرفوا. في فتاوى لدار الإفتاء المصرية للشيخ حسنين مخلوف والشيخ محمد بخيت في حرمة هذه الأفعال، أرجو أن تبحث عنها وتضعها في هذا الموضع. ونهى عن بناء المساجد عليها، ولعن من فعل ذلك ودعا عليه بالغضب، وهؤلاء قد بنوا عليها ورأوها من أكبر حسناتهم، وما بينهم وبين بنائهم عليها إلا موت أهلها أو حلم يتمثل الشيطان فيه أو خيال أو سمع صوت فيسارعون إلى ذلك أسرع من مصارعة أهل الدين إلى الكتاب والسنة. ونهى عن إيقاد السرج عليه، وهؤلاء يقفون الوقوف على تسريجه ويجعلون عليها الشموع والقناديل ما لم يجعلوه في مساجد الله، وكأنما ندبهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بتلك اللعنة التي عنا بها من فعل ذلك، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث. وهؤلاء يضربون أكباد الإبل إلى قبور الصالحين ومن يظنونهم صالحين مسافة الأيام والأسابيع والشهور، ويرون ارتكاب ذلك المنهي من أعظم القربات. ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها أعيادا، وهؤلاء قد اتخذوها أعيادا ومعابدا لا بل معبودات من دون الله عز وجل، ووقتوا لها المواقيت زمانا ومكانا، وصنفوا فيها مناسك حد المشاهد وحدوا إليها أكثر مما يحد إلى بيت الله الحرام، بل رأوها أولى بالحد منه، ورأوا من أخل بشيء من مناسك أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحد، حتى إن من كان منهم قد حد عشرات مرات أو أكثر يبايع من شهد أحد المشاهد أن يعاوضهم بجميع حججه بتلك الزيارة فيمتنع أشد الامتناع ويخشى عندها أكثر مما يخشى عند شعائر الله. وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وهؤلاء قد أطروا من هو دونه من أمته بكثير، بل قد أطروا من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم ساعة من الدهل أعظم من إطراء النصارى ابن مريم، بل جعلوه هو الرب على سبيل الاستقلال. وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وهؤلاء قد استغاثوا بغير الله سرا وجهرا وهتفوا باسم غير الله في السراء والضراء والشدة والرخاء، وأخلصوا لهم الدعاء من دون الله عز وجل وصرفوا إليهم جل العبادات من الصلاة والنذر والنسك والطواف وغير ذلك. وقد أنكر صلى الله عليه وسلم على من قال لولا الله وفلان فكيف بمن يقول يا فلان ما لي سواك، ويقول قد استغثت الله فلم يغثني حتى استغثت فلانا فأغاثني، وأنه لا يعصي الله في المسجد الحرام ولا يقدر على مخالفته شيء مما ينسبونه إلى وليه من الأكاذيب المختلقة والحكايات الملفقة، وترى أكثر مساجد الله المبنية للصلوات معطلة حسا ومعنى وفيها من الأزبال والكناسات والأوساخ ما لا يعد ولا يحصى، فإذا أتيت قباب المقابر والمساجد المبنية عليها رأيت بها من الزينة والزخارف والأعطار والزبرقة والسطور المنقشة المعلمة المرصعة والأواب المفصصة المحكمة، ولها من السدنة والخدام ما لم تجده في بيت الله الحرام، والداخل إليها والخارج منها من الزوار ما لا تحصيهم الأقلام، وعليه من الأكليسة من الأكسية والرايات والأعلام ما لا قسم لا استغنى به كثير من الفقراء والأرامل والأيتام، فما ظنك بالوقوف المحبس عليها والأموال المجبية إليها من الثمار والنقود والأنعام، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاقرة على الدين أصعب من هذه الأفعال؟ وهل جنى الأخابث على الدين أعظم من هذا الضلال؟ وهل استطاع الأعداء من هدم قواعد الدين ما هدمه هؤلاء الضلال؟ وهل تلعب الشيطان بأحد ما تلعب بهؤلاء الجهال؟ فأي مناف للتوحيد وأي مناقض له أقبح من هذا الشرك والتنديد؟ تالله ما قوم نوح ولا عاد ولا ثمود ولا أصحاب الأيكة بأعظم شركا ولا أشد كفرا من هؤلاء الملاحد، وليس أولئك بأحق منهم بالعذاب الشديد، وليس هؤلاء المشركون خيرا من أولئك ولا براءة لهم من ذلك الوعيد، ولكن الله يمهل ولا يهمل، وما بطشوه من الظالمين ببعيد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. نعم. أي نعم. أي نعم. والله عز وجل أعلى وأعلم. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسا. بقول لك يا مشرف.